أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة 27، هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين وجهان أقواهما العدم؟ قبل التعرض للحكم لابد من بيان موضوع المسألة. ما هو موضوع المسألة؟ فقد اختلف المحققون في بيان موضوعها. هل كلام ماتن في تزوج شخص امرأتين مملوكتين لغيره، شخصا كان واحدا أو أكثر، هذا الغير، إحداهما عمة والأخرى بنت أخ أو خالة والأخرى بنت أخت، وأنه هل يجري الحكم في عدم جواز التزوج بابنة الأخ أو بنت الأخت من دون إذن العمة والخالة أم لا؟ واضح الفرض يا إخوان. زيد يملك بنت الأخ وهو يملك عمتها همات، هم عائلة المماليك، ها؟ وأنا خطبت العمة وتزوجتها من سيدها، ثم خطبت بنت أخيها وتزوجتها من سيدها، هل يجوز لي أن أتزوجها بلا إذن عمتها؟ فرض المسألة واضح. فيقول الماتن بناء على أن هذا مراده، هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين، وحدة مملوكة ووحدة غير مملوكة؟ لازم نفترض أن العمة هي اللي تزوجت أولا، لأن تقدم أن الاقتران ما في مشكلة، ها؟ وتأخر العمة هم ما في مشكلة، إلا في الفروع اللي كان فيها كلام إذا تزوجها بالعلم. أحسنت، أول مرة تزوج العمة وهي حرة، ثاني مرة أراد أن يتزوج المملوكة اللي هي بنت الأخ وهي مملوكة، أو العكس، تزوج العمة وهي مملوكة ثم أراد أن يتزوج بنت الأخ وهي حرة، فهل يجري الحكم أو لا يجري؟ يقول وجهان، وجه في أنه على هالتفسير، في أنه يجري أن الروايات تشمله، فإن الروايات ما ورد فيها حرة ومملوكة. ووجه آخر يقول بأن هذا من شأن الحرائر بحسب مناسبات الحكم والموضوع، وليس من شأن المملوكات كما قال به صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، خصوصا إذا كانت العمة مملوكة وبنت الأخ حرة، يقوى هذا الوجه الاعتباري. نعم جيد، لكن يقول صاحب العروة الأقوى العدام، ولعله بناء على هذا التفسير مراده من الأقوى العدام أن الروايات منصرفة عن المملوكات
فتختص بالحرام،
إلا أنه إن كان هذا هو المراد فهو كما قال،
إطلاق الروايات
يشمل حتى لو كانت بنت الأخ حرة والعمة، لأن اللحاظ كونها عمتها، فإذا اللحاظ هو الجهة الرحمية لا يفرق فيها بين المملوكية وغير المملوكية، لأن القضية مو العمة تجاهك كزوج لها، المقصود العمة تجاه رحمها بنت أخيها، وهذا قد لا يفرق فيه بين الحرائر والإماء، والروايات مطلقة ما ورد فيها حرة وأمة.
المملوك ماله كله.
ها؟
عبد ماله كله.
منو خلك مالنا كله؟ هذا حكم شرعي يا شيخنا.
بلحاظ مالك.
شيخنا بلحاظ مالكي ما إلى شيء، بس أنت زوجها، أنت مو مالكها. هي بالنسبة لك مثل الحرة.
مالكي زوجها.
علاقتك بمملوك بزوجتك اللي هي مملوكة لشخص آخر مثل علاقتك بزوجتك الحرة. لها كل حقائق الحرة، لها كل حقوق الحرة من حيث النفقة والإسكان و و و و إلى آخره.
لا مالكها قال أنت معلش تبني، أنا موافق أنه زوجك من دون إذن.
هذا يحتاج إلى بحث. أن سيدها يستطيع أن يأذن بهذا بدون إذنها من باب أنه وليها ومالك أمرها، جيد، فنقول بلزوم إذنها وإذن سيدها، مو مشكلة. عليكم السلام. إيه ماشي، لو كان حكما فإذا كان للسيد ولاية مطلقة عليها إلى هذا المستوى فترتفع الإشكالات. تبعتوا؟ أي. ومن هنا يقع الكلام يا أخوان في أنه هل هذا الذي ذكره صاحب الجواهر من أن الاستئذان لا يتناسب مع المملوكات، هل هو في محله أم ليس في محله؟ نقول هذا وجه اعتباري، ونحن لا نعلم ملاكات الأحكام، ولا يمكن أن نبني الفتوى على مثل هذه الوجوه الاعتبارية الملحقة بالاستحسانات، خصوصا وأن في مقابلها مطلقات تشمل محل الكلام، على أن هذا الوجه الاستحساني لا يتم في تمام الفروض. كيف؟ وهو ما لو كانت عمة حرة وبنت الأخ أمة، فإن الأولى حرة، لكن هنا لا تظهر الثمرة يا إخوان، لأنه سيأتي أن مطلق تزوج الأمة على الحرة يحتاج إلى إذن الحرة ولو لم تكن بنت أخ أو بنت أخت
من جهة أخرى،
فهذه خارجة من جهة أخرى. جيد. شيخنا إذن للأمة بلحاظ سيدها ماكو، بس بلحاظ زوجها ليش ماكو؟ ليش؟ من وين تنفي؟ ها هنا الدليل مطلق ويشمله. لكن السيد الخوئي رحمه الله، ويشعر بهذا كلام السيد في المستنسك أيضا، قال بأن الظاهر أن المسألة مو في الزواج أصلا، المسألة في الجمع بينهما وطئا بعد اجتماعهما في الملك، كما لو ملك العمة وملك بنت الأخ ووطأ العمة، فهنا يأتي البحث في أنه هل يستطيع أن يطأ بنت الأخ في الملك من دون إذن العمة؟ فإن هذا محل بحث أيضا يقول السيد الخوئي، وقابل للبحث في المقام، وحيث إنه لا يوجد دليل في المقام يمنع، فالأقوى هو الجواز وعدم المانع.
سروال كلام عن العقد مو عن
ضبط المنزل. لا لا، يقعد يفرض المسألة مو الروايات، يقول هذه مسألة أجنبية بعد عن مسألة روايات العقد. يقول لا يستطيع هنا أن يستدل المستدل إلا برواية أبو الصباح الكناني اللي في سندها محمد بن الفضيل اللي حملناه على الأزدي الضعيف.
من جمع
بين العمة والخالة، جمع بينه، هو يقول أعم من الجمع بعقد أو الجمع بوطئ أو الجمع بملك، إلا أن الرواية ضعيفة على أنها ظاهرة في الجمع بينهما في الزواج لا في الجمع بينهما بالمملوكية. وعلى هذا الأساس، فعلى هذا التفسير للمسألة، لا نجد ما يمنع شرعا من الجمع بين العمة وبنت أخيها في الوطئ. وهنا إنصافا هذا الإذن هنا يقال لا يتناسب مع المملوكية، هنا مش الاعتبار مع صاحب الجواهر يقوى في النظر، ما في أدلة أصلا تمنع، ثم عبد مملوك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. أي إذن أنا آذن مملوكتي إذا أردت أن أطع مملوكة أخرى من مملوكاتي؟ هذا قد يقال ما يتناسب مع أحكام المملوكية، لأن المملوك لا شيء له مع سيده. لكن كون مات الناظر لهالمسألة كما يستقرن السيد الخوئي، أنا أقول هذا من الغرابة للمكان، فإنه لا معنى لزج هذه المسألة من دون بيان أنها مسألة مستقلة في ضمن تلك المسائل، والحال أنه لا يريد منها مورد الروايات، يريد منها مورد الوطء بالمال، لأن كل المسائل السابقة كانت ترتبط بالجمع بين العمة وابنة الأخ أو الخالة وبنت الأخت بعقد النكاح، وكيف كان، فسواء أريد هذا أو ذاك فالمسألة في غاية الوضوح أنها على تقدير المملوكية لا تحتاج إلى إذن، بل أقول في غاية الوضوح أنها على تقدير الزوجية تحتاج إلى إذن بحسب إطلاقات الرواية.
حتى المختلفتين؟
ها؟
مختلفتين.
حتى المختلفتين، هذا من باب أنها عمة، المأخوذ في الرواية عنوان العمة، لو كانت العمة مملوكة وبنت الأخ حرة لا يجوز إدخال بنت الأخ على العمة في الزواج بدون ابن العمة، يعني هذا اتفقنا أنه حكم شرعي تعبدي، والروايات تشمل محل الكلام، لم تفصل بين الحرة والعمة، فتخصيصها بالحرة يحتاج إلى مخصص، والوجه الاعتباري الجواهري لا يصلح وجها للتخصيص. هذا تمام الكلام في مسائل العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخ. هسا انسوا هذا الفرع يا أخوان، لا تبقوا على هالفرع لأنه مر معنا في 10 مسائل لعله. الآن فرع جديد وهو مسائل الزنا أجارنا الله، وأثرها في المحرمات، وقد ألحقت مسائله بالمصاهرة لارتباطها بالمصاهرة، معنى الزنا ليس مصاهرة لكن لتأثيره على بعض الأقوال وفي بعض الفروض والحالات على المصاهرة، إما رفعا أو دفعا، يعني المصاهرة الحاصلة قبل قد يقال بتحريمها في بعض الفروض، أو دفعا يمنع من المصاهرة لامرأة لولا الزنا بابنتها لكان يستطيع أن يصاهرها كما هو واضح. طيب جيد، المسألة 28 عدة مسائل مربوطة بهذا المحور، وأهمها وأطولها المسألة الأولى، الزنا الطارئ. شو يعني طارئ؟ يعني بعد العقد، مو عليها، مو زنا، زنا بالبنت بعد العقد على الأم، زنا بالأم بعد العقد على البنت، على التزويج يعني بغير المزنية بها، وإلا ما لا معنى بالمزنية بها، يكون زنا بها بعد أن عقد عليها، ما لا معنى. لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، يعني هو تزوج الأم ووطأها ثم زنا بابنتها أو العكس، يقول هذا لا يحرم، الحرام لا يحرم الحلال، بل قبله أيضا على الأقوى، خلافا لمن؟ خلافا لصاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، ونسب إلى غيره أيضا. التفصيل بين ما قبل الوطء وما بعد الوطء، قالوا بأنه إذا لم يطأ الأم وقد عقد عليها ثم ما الذي حصل؟ ثم زنى بابنتها فتحرم عليه. أصل الموضوع يا إخوان خاضع لرواياته في المقام، قبل التفصيل أصل أن الحرام لا يحرم الحلال، خل نقرأ بعض رواياته في الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 8 جيد. باب أن من تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته، الباب الثامن صفحة 428 من الجزء 20. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء وهو ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أن يتزوج بابنتها؟ قال لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته. إن الحرام لا يفسد الحلال، هذا علة واضح أنها القاعدة العامة في القضية، وواضح في صدر الرواية وفي العلة، لا يفرق بين كونه قد وطأها أو لم يطأها. يعني باعتبار عدم جواز الجمع بين الأختين. أدري قد يتوهم متواهمون أن هذه هذه يحرم الأولى من باب أنه في اللحظة جمع بين الأختين، واحدة بالوطأ وواحدة بالعقد، مورد وهم موجود على كل حال، ويشمله إطلاق الآية مثلا وأن تجمعوا بين الأختين. جمع هناك بالنكاح بالعقد وهنا بالنكاح بالوطأ. أحسنت، إحنا المسألة واضحة عندنا بعد ذلك.
لا أقصد يعني تخصيص الأخت لموضوعية.
لا، السائق سأل. السائق سأل. والإمام أيضا أجاب وهو مورد وهم. خب جيد، القاعدة واضحة، لكن غاية الأمر القاعدة ما أبي عن التخصيص لو وجد مخصص عن تبو أو مقيد. أبي شيء لو جاء دليل وقال بعد الوطء، أما قبل الوطء فلا. فنقول إن الحرام لا يحرم الحلال قبل الوطء، أما بعد الوطء فيحرم. لكن إنصافا ظاهر القاعدة أنها سنخ قاعدة تقتضي أن الحرام لا يحرم الحلال أبدا. فسنشوف أكثر. عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله. العجيب أن سيد الخوي في شرحه أهمل الروايات كلها، ما جاء طارئة، مع أن أول فتوى في المسألة مربوطة بهذه الروايات. في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها، عكس القضية السابقة، أتحرم عليه امرأته البنت؟ فقال لا، إنه لا يحرم الحلال الحرام. الحرام لا يحرم الحلال، الأول مفعول والثاني فاعل. نفس السابقة، لكن هنا افترض بعد الدخول، لكن التعليل أيضا يشمل ما قبل الدخول. هو أفتى بما بعد الدخول لأنه هو المسؤول عنه، لكن العلة التي ذكرها تجري قبل الدخول وبعد الدخول. المسألة الرابعة، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رياب عن زرارة، كلها روايات صحيحة، أنا بدأ أتكلم في السند لوضوحي. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها، فقال لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه، يعني لا العقد يبطل ولا تصبح زوجته عليه حرام. محمد بن علي بن الحسين يعني الصدوق بإسناد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته، يعني أختها؟ فقال إن الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام. قاعدة عامة، يعني لو زنى بامرأة ثم تزوجها إن شاء الله بعد يحله أن يتزوجها. بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر قال سئل عليه السلام عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها، فقال ما حرم حرام قط حلالا. ما حرم هذه بعد أبي عن التخصيص وأبي
زنا بالمحصنة كيف؟ الزنا بالمحصنة تشمل الموارد هذه؟
شنو؟
الزنا بالمحصنة
أنها تصبح حراما مطلقا؟ بل إطلاق الروايات يشملها، بل صحيح. إلا أن يقال بأنه قط في مورد الكلام، يعني في مورد الكلام،
يعني الأمثلة
أن يكون متعلق وغير متعلق بمورد الحرام، لكن حسب الظاهر عام. إلى أن قال: وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم، فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق. واضح، يعني لا تحرمها، تبقى زوجته بس لا يقرب منها إلى أن يستبرئ رحم أمها. سليش ملدي يعني وطئ شو هذا؟ وباقي الروايتين على نفس المضمون، ما في داعي بعد للإطالة. واضح الروايات متآزرة متوافقة، وواضح جدا أن فيها رواية يقرب من النظر جدا أن تكون أبي عن التخصيص، وهي قط حلالا. بس أبي عن التخصيص ذاك هم قطعي، مو مشكلة نخصص بالقطعي. طيب من أين نشأ البحث في التفصيل بينما لو كان وطأ زوجته فلا تحرم، بينما إذا لم يكن قد وطأها فتحرم؟ ذهب صاحب الحدائق رضوان الله عليه إلى أن المقام يفيد التحريم فيما لو كان قد تزوج امرأته ولم يطأها ثم وطأ أمها حرام، أو وطأ ابنتها حراما، مش شبهة، حرام سفاح أريد الروايات، فتحرم. وذلك لروايتين: رواية في الباب الرابع الحديث الثالث، ورواية في الباب الثامن الحديث الثامن. أول مرة نقرأ رواية الباب الثامن اللي كنا فيها الآن، وهو آخر رواية اللي طرحتها أنا ما قريتها. محمد بن الحسن أي الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني. تقدم الكلام قريبا في أن محمد بن الفضيل هذا إما هو الأزدي أو مردد بين الأزدي ومحمد بن قاسم بن الفضيل بن يسار على أقل تقدير. وعلى كل حال محمد بن الفضيل الأزدي مضاعف. طيب أبو الصباح الكناني إبراهيم بن نعيم ثقة ما في شك فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجها. صريح دلالتها. وإن كان هو تزوج ابنتها يعني قبل ذلك ودخل بها ثم فجر بأمها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد أو يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. ثلاث مرات نصص على الدخول ها في سطر واحد، وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا. أصلا واضح أن الرواية ناظرة إلى رواية أخرى، مثلا الإمام الباقر ناظر لرواية الإمام الصادق عليه السلام، أو أنه يحتمل وهو قوله أن يكون هذا من إضافة الراوي، لكن لا دليل على أنه من إضافة الراوي، ظاهر في أنه من نفس الرواية، فيكون وهو قوله يعني قول أبي مثلا، فإن كان هذا محل شك إنصافا هذا الذيل. مو بالعادة الإمام إذا يريد يقول قول أبي أن يقول وهو قوله، قول من يا أخي؟ أبجو لا أحد حتى يقول وهو قوله، إلا إذا الراوي وهو قوله عليه السلام، لأن الإمام الصادق رويت عنه لا يفسد الحرام الحلال، فيكون مراده تقييد القاعدة بهذا المورد. الرواية من حيث الدلالة نص في المطلوب وأكد فيها المطلوب، غاية الأمر الرواية ضعيفة سندا، ثم لو كانت معتبرة فهذه الرواية مما لم يعمل بها المشهور، لم يعلم أن أحدا من المتقدمين عمل بها، فلا يبعد القول بأنها معرض عن العمل بها. وإن كان الإعراض الموهن في المقام محل كلام لشبهة التعارض، والإعراض في مورد التعارض لا يكشف عن خلله، فالعمدة أن السند غير نقي غير واضح. الرواية الأخرى في الباب الرابع من الأبواب الحديث الثالث عن عدة من أصحابنا شيخ الكليني عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر. موسى بن جعفر هنا هو موسى بن جعفر البغدادي، وفي كلام في وثاقته، وإن كان نحن في محلي اخترنا وثاقته باعتباره من رواة ومشايخ نوادر الحكمة الذين لم يستثنهم ابن الوليد وتلميذه الصدوق، واخترنا في محل وثاقة الذي لم يستثنى، وإن شككنا في ضعف من استثني باعتبار أن الاستثناء كما نصص الشيخ الطوسي إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، والغلو عند الصدوق وابن الوليد أعم من الغلو المصطلح. على كل حال، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار، دول حزب الفضحية وكلهم ثقات ما في شك في وثاقتهم، لكن في سهل بن زياد في السند إذا بنينا على ضعف سهل فالرواية ضعيفة، وإذا بنينا على وثاقة سهل كما هو الصحيح فالرواية موثقة، لكن مثل السيد الخوئي ضعيفة الرواية عنده، ضعيفة بسهل وضعيفة بموسى بن جعفر، لأنه لا يرى أي من المبنيين. طيب جيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطاها الجد. جيد، أو الرجل الشق الثاني يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية. يعني أحسن العبرة بالوطئ في المملوكة والحر، فإذا ملكها ووطأها أبوه أو ملكها الأب ووطأها الإبن وإن نزل وذاك وإن علا فهذه تحرمها عليه، إذا تزوجها ولم يطأها ووطأها ابنه كذلك، والعكس بالعكس. طيب جيد، قال لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطاها ثم زنى بها ابنه، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية. أقول مورد الرواية غير فرعنا، مورد الرواية مو هو وطاها ثم وطأ أمها، لكن قد تلغى الخصوصية من خلال التعليل، وأن قاعدة إن الحلال لا يفسد الحرام ناظرة لخصوص فرض ما بعد الوطء، وهذا مو تخصيص، هذا تفسير، وهو حكومة، لأنه ناظر إلى قاعدة المعهودة عند الإمام من أن الحرام لا يفسد الحلال، ففسر القاعدة بأن المراد منها حكومة تفسيرية هذه، بأن المراد منها خصوص ما لو كان قد وطأ حلاله، أما ما لم يطأ حلاله فإن قاعدة الحرام لا يفسد الحلال لا تجري. أقول إن كان السند نقيا فالحق ما أفاده صاحب الحدائق، باعتبار أن هذه الرواية حاكمة على بقية الروايات اللي فيها إن الحرام لا يفسد الحلال، لأنها مفسرة لها بالصراحة والوضوح. ها؟ إلا أن نشكك في اختصاص مورد الرواية بخصوص ما لو وطأ الابن زوجة الأب أو مملوكته قبل أن يطأها الأب أو العكس، وأن هذا من أين لك أنه يشمل ما لو وطأه ما لو وطأ المتزوج أم الزوجة، عكس القضية بالحقيقة، أو ابنتها قبل أن يطأ حلاله، اللي هي البنت أو المملوكة، البنت الزوجة أو البنت المملوكة، أو العكس، الأم الزوجة أو الأم المملوكة إذا كان المزني بها بنت. فالأمر ملتبس حقيقة، ملتبس. السند بالقوة صححنا، صحيح السند بالقوة صححنا، والدلالة نريد نتممها أيضا بشيء، لا لا يعني لا يرسخ في النفس، ولدينا بين هذا وذاك إعراض المشهور عن هذه الفتوى. المشهور ما أفتى بالتفصيل يا إخوان، مشهور مو نتعبد بالمشهور، لكن يجعلنا نتزلزل على تزلزلنا درجة إضافية. ها؟ فالأمر في نظرنا مبني على الاحتياط، وهو ما ذهب إليه أكثر المحشين على العروة، أكثر المحشين على العروة احتاطوا في المقام. حتى السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي جزم بضعف الروايتين على مبانيه احتاط في محله، بعضهم احتاط احتياط استحبابي وبعضهم احتاط احتياطا وجوبيا، والاحتياط الوجوبي سبيل النجاة. ها؟
لو كان سابقا على
لو كان سابقا على الدخول، نعم نعم، أما بعد الدخول فهو القدر المتيقن ما توافقت فيه الروايات، وهذا لا كلام فيه، هذا تمام الكلام في هالفرع الأول يا إخوان، بل قبله. أنا ما قريت المسألة كلها حتى لا يروح الوقت، ولأنه اليوم أربعاء، بل قبله أيضا على الأقوى نقول المسألة محل إشكال والاحتياط لا يطرح، أو القوة أو الأقوائية محل منع والاحتياط لا يطرح. فلو تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه امرأته، هذا فرعه، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، هذه رواية سهل بن زياد، وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه، في كل هذه إذا كان بعد الوطئ، أما قبله فالاحتياط لا يترك، يعني الاحتياط ينسحب على كل، وكذا الحال في اللواط يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.